تذروا فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. والقائل جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال. القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقائل: بأبي وأمي وقلبي وروحي ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب قولكم وفعلكم وسعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذه ليلة الاثنين الموافقة للواحد والعشرين من شهر ذي القعدة، والموافقة للثاني عشر من شهر يوليو لعام 2020، ونحن الليلة بحول رب العالمين على موعد مع اللقاء السادس والعشرين بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة. وبفضل الله وحوله، بعد أن بينا قصة الملأ أولئك الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خوفا من الموت، إما بسبب الطاعون وإما بسبب القتال، وقد ذكرنا قصتهم بالتفصيل. بعد أن ذكرنا قصة هؤلاء القوم، يقص علينا القرآن العظيم الكريم قصة أخرى للملأ من بني إسرائيل. أولئك الأشراف والسادة، فالملأ هم الذين يملؤون المكان لكثرتهم أو يملؤون العيب والقلوب بهيبتهم أو يملؤون العين والقلوب بهيبتهم. هؤلاء الذين هزموا هزيمة النكراء على يد العماليق أتباع جالوت، أولئك العمالقة الذين هزموا الملأ من بني إسرائيل هزيمة منكرة وأخرجوهم من ديارهم وأوطانهم وبلادهم، بل وأخذوا أبناءهم سبايا. هؤلاء الملأ لم يطيقوا طويلا أن يعيشوا في ظلال هذه الهزيمة المنكرة، فطلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا، أن يعين لهم ملكا، أن يختار لهم ملكا ليقودهم هذا الملك في قتالهم للعودة إلى ديارهم ولتحرير أبنائهم، مع أن بينهم هذا النبي، مع أن بينهم نبيا كريما من أنبيائهم. صحيح لم تحدده الآية، إذ لو كان تعيين هذا النبي فيه من الخير والمنفعة والمصلحة في أمر العقيدة والعبادة والشريعة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لذكره ربنا تبارك وتعالى، أما وقد ذكره النبي هكذا دون تحديد لاسمه فلنقتصر على هذا ولنكتفي بهذا. اجتهد سادتنا وعلماؤنا واجتهادهم على العين ويملأ القلب أن هذا النبي إنما هو يوشع ابن نون، والتحقيق كلا كلا، لا يمكن أن يكون هذا النبي يوشع ابن نون. فيوشع ابن نون هو فتى موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، هو فتى موسى، إذ قال موسى لفتاه هو يوشع ابن نون. وأنتم تعلمون أن القصة كما سأبين الآن إنما كانت في عهد نبي الله داود على نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم عند المؤرخين والمحققين أن بين نبي الله موسى وبين نبي الله داود ما يزيد على 1000 سنة، فلا بد من التحقيق. لا أذكر أن كتابا من كتب التفسير إلا وذكر أن هذا النبي عند بعض أهل العلم هو يوشع ابن نون، لكن التحقيق العلمي لا يمكن أن يقبل هذا أبدا. فيوشع ابن نون فتى نبي الله موسى وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، فمن المعلوم أن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا كثرة، كانوا كثرة لا يحصي عددهم إلا الله. يكفينا فقط أن نشير بحديث البشير النذير الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. هنيئا لهم أن يكون الساسة والقادة لبني إسرائيل من الأنبياء، يا لها من كرامة، يا لها من نعمة. لكنهم جحدوا هذه النعمة ولم يقدروها حق قدرها، وبينهم نبي من هؤلاء الأنبياء الكرام المرسلين لهم من قبل الله جل وعلا، ومع ذلك سألوا هذا النبي الذي بين أظهرهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ها هو النبي بين أظهركم، لماذا تجحدون هذه النعمة؟ لماذا تجحدون هذا الفضل العظيم؟ كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، وكلمة تسوسهم من السياسة، من السياسة أي تسوسهم بالكتاب المنزل من عند الله جل وعلا، وهو التوراة والصحف المنزلة من عنده سبحانه على قلب نبي الله موسى. فنبي الله موسى هو أعظم أنبياء بني إسرائيل، هو الكليم المصنوع على عين الله والمصنوع لنفس الله، واصطنعتك لنفسي، والذي ترك لهم كتابا عجبا عجابا من أعظم الكتب المنزلة من عند الله ألا وهو التوراة، وترك كذلك بينهم الصحف. وكل أنبياء بني إسرائيل كانت تسوس بني إسرائيل بهذا الوحي المنزل من عند الله في التوراة. وهذا هو الفارق بين الرسول والنبي، وهذا هو الذي أدين به لله الرب العلي. فهناك من سادتي ومشايخي وعلمائي الذين ورب الكعبة أجلهم وأضع علمهم في قلبي وفوق رأسي وداخل سويداء عيني. لكنهم قالوا بأن النبي هو الذي أوحى الله عز وجل إليه بوحي ولم يكلفه بإبلاغه، وأنا أقول لا، مع إجلالي وتقديري لسادتي، لا، لا يمكن، لا أقبل هذا أبدا، ولا يقبل التحقيق العلمي هذا أبدا. لا يمكن أن يبعث الله جل وعلا نبيا بوحي ليكتم هذا النبي هذا الوحي في قلبه دون أن يبلغه للخلق، لا، محال. فكل نبي مأمور بالبلاغ، وكل رسول مأمور بالبلاغ. إذن ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الرسول هو الذي يرسل إلى الناس عامة بوحي منزل عليه أو بكتاب منزل عليه من السماء، أما النبي هو الذي يبعث برسالة رسول سبقه، برسالة رسول سبقه، وهو مأمور بأن يبلغ قومه عن الله جل وعلا، لكنه ليس مكلفا بهداية الخلق كذلك الرسول. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث ابن عباس الطويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يبعث النبي في قومه بالبلاغ، فلا يؤمن بهذا النبي من قومه إلا الرهط، ومنهم من لا يؤمن به إلا الرجل والرجلان، ومنهم من لا يؤمن به أحد. فالرسول ينزل عليه كتاب من عند الله يؤمر ببلاغ الخلق، وكذلك النبي ربما يكلف ببلاغ الكتاب المنزل على رسول سبقه. قد لا يستقل هذا النبي بكتاب منزل عليه من عند الله تبارك وتعالى. إذن لا فرق بين الرسول والنبي في البلاغ، لا فرق بين الرسول والنبي في البلاغ، وسوف أفصل ذلك تفصيلا بإذن الله جل وعلا في شرحنا لحديث جبريل حين نتكلم عن أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وسأفرق بالتفصيل بين الرسول والنبي لغة واصطلاحا. الشاهد أن النبي كان يسوس بني إسرائيل، كما قال نبينا الجليل: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. يا سلام، دي كرامة من أعظم الكرامات ورب الكعبة على بني إسرائيل، أن يسوس قوما نبي كريم بوحي من عند الله جل وعلا أو بوحي رسول سبقه، وهو التوراة المنزلة على نبي الله موسى، وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل وأكرمهم وأشرفهم، الذي ملأ الأرض علما وملأ الصدور عظمة وهيبة وجلالا بالتوراة المنزلة من عند الله جل وعلا. ومع ذلك اعترض بنو إسرائيل من الملأ من الأشراف من الرؤساء على هذا النبي، وقالوا: نريد أن تختار لنا ملكا ليقودنا في هذا القتال في سبيل الله، لنعود إلى ديارنا وأوطاننا ولنحرر أبناءنا. سبحان الله، قالوا هذا النبي كما ذكرت ويشع بن نون، وهذا خطأ. ومنهم من قال هو شمويل أو شمعون، وشمعون هو شمويل، ونطقت شمعون من قولهم سمع الله، أي سمع الله نداء أم هذا النبي الذي كانت عاقرة فدعت ربها جل وعلا فاستجاب لها فرزقها، فصار هذا الولد نبيا يقال له شمعون أو شمويل. وهو من نسل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ما أنني ذكرت أننا لسنا في حاجة أصلا لمعرفة اسم هذا النبي الكريم من أنبياء بني إسرائيل الذي ذكر في هذه القصة، إذ لو كان تعيينه وتحديده نافعا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدتها وعبادتها وشريعتها ومعاملاتها لذكره لنا ربنا تبارك وتعالى، أو لحدده لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وما ذكرته إنما هو اجتهاد سادتنا وعلمائنا من أهل الفضل والعلم. قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وكأن هذا النبي، ولم لا وهو نبي من عند الله، كأن هذا النبي قد رأى رأي العين ما يؤول إليه أمر هؤلاء، وكأن هذا النبي الكريم قد رأى رأي العين ما يؤول إليه أمر هؤلاء، فحذرهم من الجبن ومن الكذب ومن النقوص على الأعقاب والتخلف عن أمر القتال إن فرض عليهم، فإن فرض فلا عذر لأحد بعد الفرض من الله جل وعلا. أنتم الآن في بحبوحة، أنتم الآن في سعة من أمركم، لكن ما دمتم قد طلبتم أمر القتال فإن فرضه عليكم الكبير المتعال فلا رخصة بعد الفرض لأحد ولا عذر لأحد بعد ذلك في التخلف والجبن والتأخر والتقاقر. من أجل ذلك أنا أرى أن سوق هذه القصة إنما لتأخذ الأمة المحمدية العظة والعبرة ابتداء بالصحابة رضي الله عنهم، فلقد كان الصحابة في مكة يتشوقون إلى القتال في سبيل الله، بل ويطلبونه طلبا صريحا مباشرا لرد هؤلاء المشركين الذين فتنوهم في دينهم أعظم فتنة، حتى نزل قول الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بعض أهل العلم قال هذه أول آية نزلت في القتال أو في الإذن بالقتال لهؤلاء المستضعفين من المسلمين، ومنهم من قال بل أول آية نزلت في الإذن لهؤلاء بالقتال ضد المشركين الذين فتنوهم في دينهم هي قول الله جل وعلا في سورة البقرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد بينت ذلك في تفسيري لهذه الآية، وهي الآية 90 بعد 100 الأولى من آيات سورة البقرة. الشاهد أن الله جل وعلا أراد أن يربي بهذه القصة، قصة الملأ الصحابة رضي الله عنهم والأمة بعدهم، ألا يتعجلوا لقاء العدو. يا سلام، ألا يتعجلوا لقاء العدو، كما قال عليه الصلاة والسلام لهم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. هذا درس يا أخي تعلمه، لا تفتح صدرك للفتن، فأنت لا تدري كيف يكون حال قلبك إذا عرضت عليك الفتنة. لا تتمنوا لقاء العدو، لا تعرض نفسك للفتن فأنت لا تعلم حال قلبك إذا عرضت عليك الفتن. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الواقف، والواقف فيها خير من الماشي. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ومن تشرف لها أي عرض نفسه لها تستشرفه، ستهلكه، ستقطع رقبته. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. لذا قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لأنكم لو لقيتم العدو ووليتم الأدبار فقد وقعتم في كبيرة تغضب الواحد القهار. اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها عليه الصلاة والسلام التولي يوم الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا معي لنقف مع هذه القصة، قصة الملأ، وفيها من الدروس والعظات والعبر والأحكام والحكم ما فيها، لا لمجرد الإعجاب السالب ولا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة. فأنا أستطيع جدا أن أقول الآية وأن أذكر معانيها في دقائق معدودات، لكن ما هذا، ليس لهذا أنزل القرآن، بل ما أنزل الله القرآن إلا ليربي به أمة. ما أنزل الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليربي به أمة، إلا لينقلهم من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم، إلا ليهذب به الضمائر والأخلاق، إلا ليطهر به القلوب، إلا ليزكي به النفوس، إلا لنسقط هذا القرآن على واقعنا. لأنه لا أقول صالح لكل زمان ومكان، بل القرآن يصلح كل زمان وكل مكان، وسيبقى القرآن مصلحا لكل زمان ومكان لمن امتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد وردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما أولئك الذين يتهمون القرآن بأنه صار عاجزا عن مواكبة روح العصر ولا يصلح لزمن الإنترنت والفضائيات إلى آخر هذه الكلمات الخطيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعليهم أن يراجعوا دينهم، أن يراجعوا دينهم. فالقرآن الحق المنزل من عند الله تبارك وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يهدي للتي هي أقوم في أمر العقيدة، في أمر العبادة، في أمر الأخلاق، في أمر التشريع، في أمر المعاملات، في أمر الاقتصاد، في أمر السياسة، في أمر الإعلام، في أمر التعليم، في كل أمور الدين والدنيا. فما أنزله الله جل وعلا إلا لتسعد به البشرية. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. الآيات يقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الله، والله ما أجمل القرآن وما أوضحه وما أعظمه. وأنا أدين لله بأن القرآن يأخذ منه كل أحد على قدر فتح الله على العبد وعلى قدر إيمان العبد بربه وتلقيه عنه سبحانه وتعالى. هذه الآية 46 بعد 200، واسمحوا لي أن أكررها: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم ترى يا محمد ما هذا الجمال، ما هذا القرب، ما هذا الود، ما هذا الحب؟ ألم ترى يا محمد، أي ألم يصلك ويصل إلى علمك خبر هؤلاء الملأ، أو ألم ترى الملأ من بني إسرائيل وهم يحاورون نبيهم ونبيهم يرد عليهم؟ والجواب يقينا لم يرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الملأ. اسمع مني وتدبر هذه الجملة، لكنني أقول لك إذا كان الإخبار من الله جل وعلا لنبيه فكأنه رأى الملأ رأي العين. هل تدبرت؟ ألم ترى إذا كان الإخبار عن الملأ من بني إسرائيل من الملك الجليل لنبيه العظيم فكأنه صلى الله عليه وسلم قد رأى الملأ رأي العين، فالإخبار من الله جل وعلا هو الإخبار بالصدق والحق والعدل، إخبار من يعلم، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة. فإذا جاءك خبر من عالم صادق تحبه تصدقه، بل يصل عندك إلى مرتبة عين اليقين، بل إلى مرتبة حق اليقين، لا أقول إلى مرتبة علم اليقين، بل يتعداه إلى مرتبة عين اليقين. هذا إن كان هذا العالم من الصادقين عندك، فكيف إذا أخبرك سيد الصادقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان ابن مسعود يقول أخبرنا الصادق المصدوق، فكيف إذا كان الإخبار من الله جل جلاله ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة؟ فإذا كان الإخبار عن الملأ أو عن غيرهم من الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم فكأنما رأى رسول الله هؤلاء الملأ رأي العين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، والملأ كما ذكرت هم الأشراف والرؤساء والسادة الذين يملؤون المكان ويملؤون العين والقلوب بالهيبة. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب، إسرائيل هو نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، إذ قالوا لنبي لهم، ولم يحدد القرآن الكريم اسم هذا النبي، وطالما لم يحدد القرآن يكفينا أن نقف عندما بينه القرآن. إذ قالوا لنبي لهم، والاستفهام هنا للتقرير والتشويق، ألم ترى، استفهام للتقرير والتشويق، أي لتكون على شوق لمعرفة قصة هؤلاء الملأ. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، وقد حدد القرآن أن وقت هذه القصة كان بعد موت نبي الله موسى وقد ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن نبي الله موسى سأل الله جل وعلا أن يقبضه بالقرب من الأرض المقدسة. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت ثم، أي لو كنت هناك، لأريتكم قبره بجوار الكثيب الأحمر. قبض الله روحه استجابة لدعائه بالقرب من الأرض المقدسة بمقدار رمية بحجر، والحديث في الصحيحين، بمقدار رمية بحجر قبض الله روح موسى. يقول لنا نبينا: لو كنت ثم، أي لو كنت هناك في هذا الموطن، لأريتكم قبره إلى جوار الكثيب الأحمر. الكثيب الأحمر أي الرمل أو التراب الأحمر. فهذه القصة بعد زمن نبي الله موسى، من بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا، عين لنا واختر لنا ملكا ليقودنا في القتال في سبيل الله. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم معنى في سبيل الله بيانا لا يحتاج إلى بيان من بعده، فقال كما في رواية أبي موسى الأشعري: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فقال له نبيهم مختبرا وكاشفا لصدقهم وعزيمتهم وإرادتهم، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ سبحان الله. وأذكر في هذه الآية لطيفة من أرق لطائف القرآن، قل من ينتبه إليها من أهل التفسير. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال؟ فبنى الفعل كتب للمفعول، لا أجر أن أقول المجهول، هذا عيب، هذا خطأ كبير. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال؟ فهذا النبي لمعرفته بقدر ربه وجلال ربه الذي كتب عليهم القتال وفرض عليهم القتال، بنى الفعل للمفعول لعلمه بما سيصدر منهم من تقصير في حق الله جل وعلا، فلم يسمي الفاعل، وإنما قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ولذلك لم يقل ألا تعجزوا، وإنما ألا تقاتلوا. فبنى الفعل للمفعول إجلالا منه لاسم الفاعل وتعظيما منه لاسم الفاعل سبحانه وتعالى الذي كتب عليهم القتال وفرضه عليهم. هذه لطيفة رقيقة جدا. فالأنبياء أعرف الخلق بقدر الله وأعرف الخلق بجلال الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فردوا بصدور واسعة، قال: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من دارنا وأبنائنا. ها أنت ترى قد هزمنا هزيمة نكراء على يد العماليق من أتباع جالوت، وأخرجونا من دارنا وسبوا أبناءنا، فكيف لا نقاتل في سبيل الله لاسترداد الأرض والوطن والأبناء؟ فقال لهم وكأنه يرى ما سيؤول إليه حالهم وأمرهم، وقالوا: ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء البيان لحالهم بفاء الترتيب والتعقيب، وكأن نقوصهم كان سريعا، وكأن إخلافهم للوعد كان مباشرا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بادروا بالإدبار بعد الإقبال وأعرضوا، وجمعوا بين فضيحة العصيان لهذا النبي الذي أخبرهم أن الرب العلي هو الذي كتب عليهم القتال، جمعوا بين فضيحة العصيان وبين عار التخلف والخذلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وسنعرف خبر هذه القلة في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا، ما هذه القلة ومن هم إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين، والله تبارك وتعالى عليم بمن ظلم نفسه وتقاعس ونكص على عقبيه وقعد عن القتال في سبيل الله وتخلف عن طاعة أمر هذا النبي فضلا عن أمر هذا الملك الذي اختاره وبعثه الله جل وعلا. إن الله قد بعث كما سنرى، وبعثه الله جل وعلا. الله عليم بالظالمين والظلم. وهذه الآية ورب الكعبة فيها من الوعيد ما هو أخطر من التوضيح بعقاب الله للظالمين. حين يقول والله عليم بالظالمين يكفي هذا ليرتدع كل ظالم، يكفي هذا ليتوقف كل ظالم، فالله جل وعلا عليم به وعليم بظلمه. والظلم هو مجاوزة الحد ووضع الشيء في غير موضعه، وهو الوقوع في الجور، وهو عدم تحقيق العدل والحق. والله عليم بالظالمين وعيد، ورب الكعبة أخطر وأشد من التصريح بالوعيد ذاته. والله عليم بالظالمين. والظلم ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: ظلم بين العبد وبين ربه، وأخطره الشرك بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت الآية شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وذهبوا إليه وجثوا على الركب بين يديه وقالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: ليس الذي تظنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا ظلم بين العبد وبين ربه، وأقبحه الشرك والنفاق الأكبر، وهو نفاق الاعتقاد إلى غير ذلك. وفيه يقول ربنا تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. والنوع الثاني هو ظلم العبد لنفسه بامتناعه عن امتثال أمر ربه، بعدم اجتنابه لنهي ربه، بعدم وقوفه عند حدود ربه تبارك وتعالى. وهذا يغفره الله إن تاب العبد إلى الله في أي ساعة من ليل أو نهار. أما القسم الثالث فهو ظلم العبد للخلق، ظلم العبد للناس، وهو ظلم قبيح وكبيرة من أعظم الكبائر، وهو أقبح صور الظلم. وربنا تبارك وتعالى لا يحب الظالمين: وما ربك بظلام للعبيد ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآيات. فالظلم كبيرة من أبشع الكبائر، أن يظلم عبد فقير ذليل حقير ضعيف مسكين مهما ملك ومهما ملك، أن يظلم خلق الله وأن يظلم عباد الله، أن يقتلهم وأن يسفك دماءهم وأن يعتدي على أعراضهم وعلى أموالهم، أو أن يشتمهم أو أن يعذبهم أو أن يهينهم أو أن يقهرهم أو أن يضربهم، إلى غير ذلك من صور الظلم القبيحة القميئة التي تنتشر الآن في الأرض بين خلق الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا لا أعلم زمانا قد انتشر فيه الظلم وطم وعم كهذا الزمان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله تبارك وتعالى يقول: وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي، في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقال جل وعلا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فالظلم ورب الكعبة سبب لإهلاك الله للظالمين. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. اقرأوا قول ربنا جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم، يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. ولذا كان معاوية رضي الله عنه يقول: والله إني لأستحيي أن أظلم رجلا أو أن أظلم أحدا ليس له ناصر إلا الله، والله إني لأستحيي أن أظلم أحدا ليس له ناصر إلا الله. ونادى رجل على أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك يوما وقال: يا أمير المؤمنين، تذكر يوم الأذان، تذكر يوم الأذان. فلما سمعها سليمان وقال له: وما يوم الأذان؟ قال في قوله تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. تذكر يوم الأذان. أقولها لنفسي ولكل ظالم ولكل حاكم ولكل عالم ولكل محكوم ولكل رجل وامرأة: تذكر يوم الأذان، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لما سجن خالد بن برمك مع ولده في زنزانة واحدة بعد الملك والسؤدد والعز والسلطان والجاه والملك والجبروت، قال: يا والدي، يا أبتي، من الملك والسلطان إلى السجن في زنزانة واحدة. فقال له والده: يا بني، إنها دعوة مظلوم صعدت إلى الله جل وعلا، غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله، غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. أيها الظالم، أيها الظالم، أيها الظالم، أين أنت؟ أين أنت ممن سبق؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منهم السلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى، فلا إنس ولا جان. أما والله إن الظلم شؤم، أما والله إن الظلم شؤم، ولا زال المسيء هو الظلوم. ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. لا تظلم خلق الله، لا تعذب خلق الله، لا تحتقر خلق الله، لا تقهر خلق الله. فالظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. ووالله لو كان لك قلب ولو كان لك عقل لتعي قوله جل وعلا: والله عليم بالظالمين، والله لرددت المظالم الليلة قبل أن تنام إلى أهلها. لو دام لك ملكك لو دام الملك لغيرك ما وصل إليك، لو دام الملك لغيرك ما وصل إليك، ولو دام المال لغيرك ما وصل إليك، ولو دام السلطان لغيرك ما وصل إليك، حاسب نفسك الليلة واعلم بأن الله جل وعلا يغفر توبة يغفر للمشرك إن تاب. إن خلع المشرك رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غفر الله له، وأن الظالم بينه وبين نفسه إن قصر في فريضة أو عبادة أو غير ذلك من حقوق الله إن تاب إلى الله في أي ساعة من ليل أو نهار تاب الله عليه. أما الظالم لخلق الله وعباد الله لا يمكن أبدا أن يقبل الله منه إلا بعد أن يرد المظالم إلى أهلها. نعم، لا بد من رد المظالم إلى أهلها في توبة الظالم لخلق الله ولعباد الله. رد المظالم، طهر قلبك وطهر يدك وطهر لسانك وطهر مالك وطهر نفسك من ظلم الظالمين. فورب الكعبة إن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويكفي أن تعلم أن الله جل وعلا يقول والله عليم بالظالمين. يا لها من خاتمة ويا له من وعيد أخطر وأبلغ ورب الكعبة من التصريح بالوعيد من الله للظالمين. أسأل الله جل وعلا أن يطهرنا جميعا من الظلم كله، صغيره وكبيره، باطنه وظاهره، وأن يرد الحقوق إلى المظلومين، وأن يرفع الظلم عن المقهورين والمعذبين. إنه ولي ذلك وهو رب العالمين الذي لا يقيم أمر الدنيا إلا بالعدل، فأمور الدنيا تستقيم بالعدل والرحمة ولا تستقيم بالظلم والقسوة. فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق، وإن لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة، فإن الله تعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تعالوا بنا لنتعرف في اللقاء المقبل عن هذا الملك وعن هذا القائد الذي قاد بني إسرائيل. من هو وما اسمه وما وسمه وصفته ورسمه وما هي قصته وما هي حكايته وما هي العظة والعبرة والدرس الذي يجب علينا أن نتعلمه؟ أسأل الله جل وعلا كما علم داود أن يعلمنا، وكما فهم سليمان أن يفهمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين. وإلى اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن درس